الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم مع أهل العلم والإفتاء مع علمائنا الأجلاء. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف اللقاء ومضيفه صاحب المعالي علامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بكم وأهلا بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على وسائل التواصل التي تظهر تباعا. أشكر لكم بادئ هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء. والحديث في بداية كل لقاء كما اعتدنا مع مشايخنا الفضلاء عما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا، عما يقربنا إلى الرحمن جل في علاه. بدأت النهضة العصر الحديث تقرب البعيد وتيسر سبل التواصل والاتصال بين الناس، إلا أنها مع هذا كله يسرت الغيبة، هذه المعضلة، هذه الكبيرة التي أرى أن كثيرا من الناس والأسف والمتحدث قد يكون منهم، وما الذي يبرئه من هذا، ونسأل الله عز وجل يعصم ألسنتنا جميعا، يقع في مثل هذا أو مثل هذه الغيبة، بل أصبحت فاكهة لكثيرين. يحدثنا الواحد والواحدة منهم أن المجالس ليست لها قيمة، ليست لها لذة، ليست لها حتى المجالسة تفقد ربما رونقها إذا افتقد الحديث عن الآخرين. لهذه الدرجة وصل بنا الحال. ما التوجيه لمن يستمع إلينا الآن ممن ربما يتساهل في هذا الغيبة وربما يرخص لنفسه بالمعاذير أن هذا ليس غيبة أو هذا مجرد نقل خبر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هنا قاعدة شرعية تتعلق بعمل الإنسان في جوارحه. هذه القاعدة تتمثل في أن الإنسان خلق لعبادة الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحينئذ على المرء المسلم أن يستعمل جميع جوارحه وجميع أعضائه في طاعة الله عز وجل وعبادته، ومن تلك الجوارح جارحة اللسان. فهذه الجارحة يجب على المسلم أن يسير فيها على القاعدة الشرعية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قاعدة واضحة جلية. وقد تتابعت النصوص بالأمر بحفظ اللسان وعدم بذله إلا فيما يبتعد الإنسان فيه عن معصية الله عز وجل. وقد ورد أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهمية إمساك اللسان وعظم آثام المرء إذا تكلم بلسانه بشيء مما يسخط الله عز وجل. ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعضاء تخضع وتذل للسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والعاقل عندما يعلم أن الملائكة تسجل جميع أقواله، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يراقب في أعماله ويسجلها، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحينئذ العقلاء يحفظون ألسنتهم ولا يبذلونها إلا فيما يعود عليهم بالنفع، ويتركون أنواع الآثام والمعاصي. والمعاصي المتعلقة باللسان على نوعين: منها ما يكون بين الإنسان وربه، ومنها ما يكون في حقوق الآخرين بحيث يتكلم بكلام يتعلق بالآخرين. فحقوق الآخرين تتعلق بحقوق أناس سيطالبون العبد بحقوقهم يوم القيامة. ومن هنا على العبد العاقل أن يحرص على حفظ لسانه فلا يتكلم به إلا بما يرضي الله عز وجل، ويجتنب كل الاجتناب ما يتعلق بحقوق الآخرين، ومن حقوق الآخرين كلام الإنسان بمعايب وعيوب غيره. تجده يقول فلان فيه الذنب الفلاني وعنده المعصية الفلانية، هذا غيبة، ما حكم الغيبة؟ حرام، يأثم الإنسان بها وإثمها عظيم لأنها متعلقة بحقوق الآخرين. وقد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ولذلك الغيبة من المحرمات ومن الذنوب، قد شبهها الله بمثل يتقزز منه العاقل، ولذلك على العقلاء أن يجتنبوها. قد يقول قائل ما هي هذه الغيبة؟ نقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة قد تكون بذكر معايب عند الآخرين مما لا يد لهم فيه، تجده مرة يقول فلان القصير على جهة التنقص له، وفلان البدين، وفلان الذي فيه العاهة الفلانية، فهذا أعظم إثما، لأنه يعيبه بأمر قد قدره الله عليه ليس من فعله.
إذا كان يريد أن يصفه يقول مثلا يقربه لفلان القصير، يعني يريد تمييزه عن فلان آخر،
إذا كانت اللفظة يكرهها من تقال في حقه فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يذكرها.
إذا شك يغلب الكراهة،
ولو كانت صفة معرفة. عندك بعض الناس يتداول الآخرون مسميات عنهم، تكون هذه المسميات مكروهة عند ذلك الشخص المسمى، حينئذ لا يجوز لك أن تطلق هذا الاسم. يسمونها عيارة، يسمونها تعريف، يسمونه وصف، ما دام يكرهه ولا يحبه فحينئذ لا يجوز لك أن تذكره به، إنما تذكره بالأوصاف والأسماء التي تكون محبوبة عنده. إذن هذا النوع الأول، عيب الإنسان بصفات خلقية قدرها الله عز وجل عليه ليس له فيها يد ولا اختيار. والنوع الثاني، عيب الآخرين بأفعالهم المذمومة التي يذمها البعض ولو لم تكن مما قدرها الله عز وجل عليهم خلقة، يعني بحيث يكون لهم اختيار في ذلك الفعل، سواء بذنب ومعصية أو بفعل مذموم عند الآخرين مما يتنافى مع عوائد الآخرين وتقاليدهم ونحو هذا، حينئذ نقرر بأن ذكر أي وصف يكرهه الإنسان بحيث نصفه، نقول فلان الذي فيه الصفة الفلانية، هذا من الأمور المذمومة شرعا ومن الغيبة المحرمة في الشرع. ومن أمثلة ذلك مثلا ذكر الدعاوى القضائية عن شخص أو فلان، أو ذكر بعض الكلمات التي زل فيها سابقا، فلان قد قال الكلمة الفلانية، هذا غيبة حرام. هكذا أيضا وصف الأشخاص ببعض الذنوب، فلان اتركه يشرب خمر، هذه غيبة حرام، يأثم القائل. فلان يتأخر عن صلاة الجماعة، هذه غيبة لا يجوز لك أن تتكلم بها. الغيبة محرمة ومذمومة. قد يقول بعض الناس أنا لا أذكر عنه إلا الحق والصدق، أنا لم أكذب عليه. نقول الغيبة لا تتعلق بالكذب والبهتان، الغيبة تتعلق بالصفات الحقيقية الموجودة عند الإنسان، وبالتالي كونك ما ذكرت إلا الصدق والحقيقة لا يعني أنك تسلم بذلك من إثم الغيبة. قد يقول بعض الناس أنا إنما أذكر هذه الصفات من أجل تسلية الجالسين وإدخال السرور على نفوسهم، نقول لكنك أسخطت الله عز وجل بمثل هذا الكلام. وكونك تسعى إلى رضا ربك خير من أن تسعى إلى مفاكهة جلسائك بعيوب الآخرين.
إذا قال معذرة، هناك شبهة أنا أعرضها، الإخوان أيضا يتحفوني بعض الشبهة التي تعرض للمسلم والمسلمة، يقول أنا أخبر أنه قصير، أنا أخبر أنه فعل كذا، أنا أخبر أنه رفع الدعوة الفلانية، أحكي قصة قد لا يريد هذه. ثم القضية الأخرى أيضا، بعض الناس ربما يقع في نفسه شيء أن هذا مثلا عين، أن عينيه كذا أو جسمه كذا، هذه اللفظة هل تعتبر غيبة فقط أم أنها ربما تصل إلى كما يقال بعض العلماء عيبة للصنعة وهو عيب للصانع؟
كون بعض الناس يقول أنا إنما أنقل أخبار، نقول له لابد أن يكون نقلك للأخبار على جهة الحقيقة والصدق، وفي نفس الوقت أن يكون على المعيار الشرعي والميزان النبوي. الشرع حذرك من ذكر معايب الآخرين، من ذكر الأفعال التي لا يريدون أن تنسب إليهم، فحينئذ يجب عليك الانتهاء. وهنا ملحظ للشرع ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن حديث المجالس إذا كان بالصفات المذمومة فإن هذه الصفات المذمومة ستنتشر بين الناس ويستسهلها الآخرون. أما إذا كانت هذه الصفات المذمومة ليست منتشرة ويتكتم الناس عليها، فحينئذ تتقلص ولا تنتشر بين الناس. أنا أعطيك مثال، عندما تقول مثلا في شرب الدخان، فلان يشرب دخان وفلان يشرب دخان وفلان يشرب دخان، يصبح شرب الدخان أمرا مستسهلا عند الآخرين. لماذا؟ لأنهم أصبحوا يتناقلون، فلان يفعله وفلان يفعله، وبالتالي يسهل على الناس فعله، بخلاف ما إذا ترك الناس الحديث بالمعايب وأصبحوا لا يذكرون هذا العيب عند من يتصف به، وبالتالي ينتهي هذا المنكر ولا يفعل مرة أخرى. عندما نقول الرشوة انتشرت والرشوة أصبح آخذوها كثر، وحينئذ يسهل أخذ الرشوة على الآخرين، يقول قائلهم ما دام أن الرشوة انتشرت وما دام أن فلانا وفلانا وفلانا أخذوا الرشوة فسأكون مثلهم، لا، بخلاف ما لو ترك الناس الحديث بمثل هذه المعايب، فحينئذ ينقطع ذكرها. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحينئذ نحذر من أن يتكلم الإنسان في معايب الآخر ولو كانت حقيقة، ولو كان هذا على مجرد التسلية، ولو كان على جهة الإخبار لها. ويتعلق بهذا شيء، وهو أنه كذلك لا يجوز للإنسان أن يستمع للغيبة. إذا جلست في مجلس ووجدتهم يذكرون معايب فلان، حينئذ أحد أمرين، إما أن ترد وتقول لا يجوز لكم مثل هذا الكلام واتقوا الله، وإن قالوا هذا حق وصدق قلت لكن ولو كان صدقا لا يجوز لكم أن تتكلموا به، مع أنه لا دليل لكم على صدق مثل هذا، وقد ورد في الخبر من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أو أن الإنسان يغادرهم ويترك مجلسهم المشتمل على نوع من المحرمات وهو محرم الغيبة، فالجلوس عندها في هذه المجالس يأثم به الإنسان وتنزل درجته عند رب العزة وجلال، ويؤثر على إيمانه وعلى التزامه بدينه.
أحسنكم. أقف ربما وقفة في يعني في منتصف الطريق لأجل أن نتحدث عن شأن من اغتاب وحس بالذنب ويريد التوبة والتكفير عن غيبته في حق فلان، هل يقول أذهب إليه قد أغر صدره؟
هذه لعلنا نتركها آخر الحديث، لأن التوبة بعد أن نعرف ما هي الغيبة وما هي أنواعها.
طيب،
لا تنقذبنا شوي.
طيب ماشي.
من أنواع الغيبة ما ذكرت في أول الحديث، عندما يكتب بعض الناس كتابات سواء بكتب أو في وسائل التواصل، فلان قال الكلمة الفلانية ويصبحون يتناقلونها على جهة، نعم هذا من أنواع الغيبة، لأن ذكرك أخاك بما يكره، وبالتالي يكون هذا من أنواع الغيبة.
النكت طيب عن الفئة الفلانية عن البلد الفلانية.
هذا أيضا من أنواع الغيبة التي يأثم الإنسان زيادة إثم بها، لأن في الغيبة التي تتعلق بواحد يكون الحق فيه لشخص واحد، لكن إذا كانت الغيبة على أشخاص متعددين وكثر وأصبحت أهل بلد كامل، فحينئذ يكون هذا من الغيبة التي يعظم إثمها، لأنك بدل أن تتكلم في الغيبة عن واحد أصبحت تتكلم عن مئات وآلاف وعشرات الألوف ومئات الألوف، فأصبح الذين يطالبونك يوم القيامة مئات ألوف، فلان تكلم فينا يا ربنا وقدح فينا، يجيك يقول في واحد سوداني وفي واحد مطيري وفي واحد وفي واحد، ما يجوز. هذا من الغيبة التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم على فرض صدق ذلك. فما إذا كان هذا من الكذب فهذا يكون حينئذ من البهتان ومن الذم. ولذلك على الإنسان حينئذ أن يبحث عن طرائق التخلص من الغيبة. بمناسبة ذكرك لغيبة المجتمعات، أيضا هناك غيبة العلماء. العلماء نقلة الشرع الذين يرشدون الناس إلى أحكام الله عز وجل ويعرفونهم بدين الله عز وجل، ومن ثم فإن نشر معايبهم أعظم إثما من نشر معايب غيرهم، لأنه يتضمن الصد عن دين الله عز وجل، ويتضمن مناقضة مقصود الشارع، لأن الشارع قصد رفع مكانة العلماء ورجوع الناس إليهم وأخذ الناس دينهم منهم. فعندما يتكلم بغيبة العلماء يكون الإثم أكثر. وقد قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فعندما يتكلم بمعايبهم معناها أنك ناقضت مقصود الشرع وأردت أن تقلل من مكانة علماء الشريعة. ومثل هذا أيضا الكلام في الولاة، لأن الكلام في الولاة يؤدي إلى إغار صدور الناس تجاههم، ويؤدي إلى جعل الناس لا يسمعون ويطيعون للولاة، وهذا قد أمر الله جل وعلا، ويؤدي إلى جعل الناس لا يستشعرون مكانة الولاية ومنزلتها وأثرها على حياة الناس في استتباب أمورهم وكف بعضهم عن بعضهم الآخر. ولذلك يحذر الإنسان من الكلام في هذه الأصناف: المجتمعات، العلماء، الولاة. قد يقول قائل بأن هذه الغيبة نريد طرائق للتخلص منها، أنا مبتلى كيف أخلص نفسي من هذه الغيبة؟ فنقول أولا عليك باجتناب مجالس الغيبة، أي مجلس من مجالس الغيبة هذا اتركه. الأشخاص الذين تعرفهم أنهم لا هم لهم إلا بالكلام في فلان وفلان، وإذا جلست معهم أصبح يستعرض الأشخاص الآخرين الذين لهم بهم علاقة ويذكر معايبهم، هذا اتركه ولا تجلس معه، سلم عليه سلام عابر وسلم بنفسك وانجو بها من أن تجلس في مجالس معه يجعلك تتحدث في فلان وفلان. هكذا أيضا على الإنسان أن يعود نفسه الرد على المتكلمين بالغيبة: فلان من فضلك وإحسانك نريد أن نشغل مجلسنا بخير من خيري الدنيا والآخرة، وبالتالي اترك عنا فلان وفلان. الأمر الثالث أن على الإنسان أن يعود لسانه بذكر النافع المفيد. أنت في يومك تمر بمعلومات كثيرة متعددة يستفيد منها الآخرون، سواء في ما يتعلق بأحكام الشريعة أو ما يتعلق بالأمور الطبيعية وخلق الله عز وجل، أو ما يتعلق بطرائق التعامل المالي أو نحو ذلك مما يستمع إليه الإنسان. وبالتالي علينا أن نعود أنفسنا أن نذكر ماذا، أن نذكر الأشياء التي يستفيد منها الآخرون، وبالتالي نكون بذلك نقلنا مجالسنا إلى أن تكون مجالس نافعة. وفي أول هذا على الإنسان أن يسعى إلى اكتساب معلومات يشغل المجالس التي يجلس فيها. يعني تجد الإنسان العاقل يستمع إلى إذاعات نافعة تنقل له أمورا يستفيد منها في دنياه وآخرته. واحدة تتكلم عن أحكام الله عز وجل وأحكام دينه، واحدة تفسر القرآن، وإذاعة أخرى تتكلم عن أنواع البيوعات وطرائق التعامل المالي، واحدة أخرى تتكلم عن الأخلاق، واحدة أخرى تتكلم عن البحار وما فيها أو الحيوانات وما وضع الله جل وعلا فيها من الصفات. وحينئذ إذا جلس الإنسان أي مجلس يكون عنده حصيلة معلومات كبيرة استفادها من تلك الوسائل التي يأخذ منها مثل هذه المعلومات، ومن ثم تمكن من نقل المجالس التي يجلس فيها من كونها مجالس غيبة إلى كونها مجالس نافعة يستفاد منها في الدنيا والآخرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، ومن يتوقى الشر يوقه. أيضا من الأمور التي يمكن أن يعود الإنسان بها أن يعود نفسه على الاشتغال بذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا ودعاء وقراءة للقرآن، فإن ذكر الله عز وجل يخفف من تسلط الشياطين على العبد، وبالتالي يجعله يتمكن من حفظ جوارحه ومن ذلك جارحة اللسان. قد يقول يعني ذكرني شيء أشرت إليه في أول الأمر، وهو أن بعض الناس يغتاب بالإشارة، يشير يعني فلان يعني أقل أو يغمز بعينه أو
كأنه يقول عقله
أو هذا من أنواع الغيبة التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم أن يؤشر بها أو أن يشير للآخرين بها، وهي مما يأثم به الإنسان ولو لم يتكلم. فالغيبة لا تقتصر على الكلام، كذلك أيضا في المحاكاة في الأفعال. بعض الناس إذا قال فلان تحرك بجسمه حركة تماثل حركة يقوم بها الآخر، هذا من أنواع الغيبة ومما يأثم به الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل أو حكى إنسان عنده آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وددت أني حكيت إنسانا. وقد ورد في حديث لبعض أهل العلم فيه كلام أن امرأة ذكرت أخرى فأشارت إلى أنها قصيرة، يكفي من فلانة أنها كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. مما يدلك على أن حتى الغيبة قد تحصل بالإشارة. من الأمور المتعلقة بهذا ما ذكرت قبل قليل، كيفية التوبة من الغيبة. يقول: أنا أخذت لي سنوات وأنا أتكلم في الناس فلان وفلان وفلان، أعرفهم وتكلمت فيهم وأخطأت في حقهم، والآن أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل. فنقول استباحة الإنسان من غيره قد يكون في كثير من المرات ليست من الأمور المستحسنة، وذلك لأن هذا يوغر الصدور زيادة إغار كما ذكرت قبل قليل. وحينئذ نأتي بذكر يخالف الذكر الأول. إذا سببت إنسانا في مجلس وقدحت فيه فعليك أن تذكر الصفات الحسنة لذلك الشخص في نفس المجلس وعند نفس الأشخاص، لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات
يذهبن السيئات،
يذهبن السيئات. فإذا أحسنت إليهم بذكر محاسنهم تكون حينئذ يعني قابلت سيئة بحسنة، ومن ثم لعل حسناتك تغلب سيئاتك. فهذه الطريقة الشرعية في مثل هذا الباب. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يكون حسن المقصد ويريد أن يعفو عن الآخرين، فيقول: أنا عفوت عن كل من تكلم في عرضي. فهذا من الأمور المستحسنة ومما يدخل في نصوص العفو: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولكن بعض الناس قد يعفو في شيء ليس له، يقول: أنا حللت من سيتكلم في فيما يأتي. نقول: لا، أخطأت، وهذا التحليل لا يثبت حكمه ولا يحصل به عفو عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحق لم يثبت، وبالتالي لا تعفو عن حق لم يثبت بعد، وأنت ليس لك الحق شرعا في أن تأذن في معصية الله، لأن الغيبة هذه
معصية
لله عز وجل، ويتعلق بها حق لله وحق للمتكلم فيه وحق للمجتمع والأمة. يعني كما ذكرت إذا ذكرنا معايب الآخرين معناها أنك جعلتها سهلة في قلوب الناس يقدمون عليها، وبالتالي أنت هذا الشخص الذي يقول أنا أذنت للآخرين أن يغتابوني، يقول لا، لا يجوز لك هذا، لأنه لا يحق لك شرعا أن تأذن في معصية الله عز وجل، ولا أن تتنازل عن حق لم يثبت لك بعد، وإنما تتنازل عن عما مضى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ثمة إشكالية أريدها في شأن الإنكار على من يغتاب ممن يحضر مجالس الغيبة، يتنبه أو الشخص أو الرجل أو المرأة أن هذا يغتاب، فيكون المجلس مليء بناس يستحي منهم، أو يكون لديه من الحياء أو نقول من الخجل، ليس حياء، خجل يغلبه فلا يستطيع أن يغادر المجلس، فيبقى ويقول أنا أنكر بقلبي، هل يكفي هذا؟
يجب عليه أن يتخذ ما يستطيع حينئذ، ومما يستطيعه الإنسان أن يغير مجرى الحديث، هذا أمر سهل. أما أن يجلس والغيبة أمامه ويسكت يقول أنا لن أنكر إلا بقلبي، نقول أخطأت، هذا محرم أمامك، والشرع قد نهى المرء المسلم أن يجلس في مكان فيه شيء من المعاصي، ونهى عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، وبالتالي لا حق للإنسان في أن يجلس في مجلس غيبة وهو يعلم ويتذكر أن هذا غيبة. قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولا يجوز له الجلوس ولو قال سأنكر بقلبي، إما أن ينكر بلسانه يقول هذا خطأ ولا يجوز لكم، وإما أن ينقل الحديث بدل أن يكون في معاصي إلى أن يكون في أنواع من الطاعات. من الأمور المتعلقة بالغيبة أن بعض الناس يقول لا غيبة لفاسق، وهذا خطأ، لأن صاحب المعصية وإن كان فاسقا لا يجوز أن تنشر معاصيه بين الناس فيستسهلها الناس ويقدموا عليها. وإذا لم تكن هناك غيبة لفاسق فحينئذ لن يكون هناك غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال لمن جلد في الخمر أخزاه الله ما أكثر أن يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا غيبة لمجهول، وهذا أيضا خطأ، عندما تقول في الشخص عمل الذنب الفلاني يقول حينئذ سهلت على الناس هذا الذنب والمعصية، وبالتالي هذا من أنواع الغيبة، ليس من الخير والحق أن يذكر مثل هذه الأوصاف. بعض الناس يقول أشرت إليه لا غيبة لكافر، نقول لا، الشرع نهى عن الغيبة، وذكر المعايب هذا يجعل هذه المعايب تنتشر، وإلا أن يكون هناك مصلحة. المستثنيات مبنية على المصالح المترتبة عليها. عندما يأتيك شخص ويقول تقدم إلي فلان خاطبا لابنتي، تتقرب لله عز وجل وتظهر ما فيه، لكن إذا أمكن أن تقتصر على التعريض والتلميح فحينئذ لا حاجة إلى التفصيل والتصريح، وإنما تقتصر هذا فلان ترى ما يصلح لكم، وش فيه؟ أعطيتكم مجمل، إن كنتم تقنعون فأعطيتكم مجمل ما عندي، ونحو هذا من الكلام العام. هكذا أيضا لو كان فيه ما يتعلق بالشهادة والقدح في الشاهد، هذا فيه مصلحة شرعية فحينئذ جاز. لو كان هناك مثلا استفتاء عندي، تقول المرأة عندي زوجي فيه الصفة الفلانية والصفة الفلانية، حينئذ يجوز أنها تستفتي، أو تتقدم للقضاء تريد فسخا أو تريد حقا من حقوقها، ولا يتم ذلك إلا بذكر هذه الأمور وإقامة الشهادة عليها، فهذا مستثنى من القاعدة العامة لورود أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل ذلك.
أحسن عليكم. في حديثكم حقيقة طيب عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، اعترضتني حادثة شهدتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم استأذن عليه ما استأذن، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف المستأذن أو طالب الدخول قال بئس أخو العشيرة، ثم بشى وهشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مقولة المشهورة بعد أن سألته عائشة اللفظة التي قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام، أليست في سياق أنها
هذا الرجل قدم إلى المدينة يريد التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم منه، فهناك مصلحة شرعية، ولذلك لم يستفصل ولم يفصل ما هي الأمور التي عنده
بئس أو خطأ بس
من أجل أن يبين أن الحالة التي هو عليها تجعلنا ننفر عن الاستجابة له وعدم، وكونه بعد ذلك هش به من أجل أن يأمن من شره ومن أجل أن يكون ذلك عائدا بالخير على أهل الإسلام، هذا أمر آخر ليس من النفاق أو من أن يبطل الإنسان ما لا يظهر، لأنه يعطي كلمات ترحيب ليس فيها ثناء عليه، فليس كاذبا في ما تكلم به.
أحسن عليكم. أختم ربما بجزئيتين، الجزء الأولى ماذا لو قال الرجل المرأة أنا تائب إلى الله عز وجل توبة نصوح مقلع عن كل ما مضى من غيبتي لوناس، ألا تقبل توبته؟
كما تقدم التوبة مقبولة لكن فيها حقوق للآخرين
الآدميين،
وبالتالي حقوق الآخرين ما يسلم منها الإنسان إلا بإرجاع الحقوق لأصحابها
أو ذكر بالإحسان،
وبالتالي هذا إرجاع الحقوق لأصحابها والاستسماح منهم قد يورث ضررا مخالفا لما قصدته الشريعة، وبالتالي قلنا نمتثل لقول الله عز وجل إن الحسنات
يذهبن
السيئة.
أختم بهذه ربما يعني الحادثة، أحد الإخوة يقول اصطلحت وأنا وإخوتي مع والدتي وكانت تكره الغيبة، وجميع أمهات المؤمنين وآباء الذين أمضوا يعني عمرا مديدا في الإسلام هم حقيقة حريصون على حسناتهم، حريصون أيضا على أبنائهم، يقول والدتي كانت تكره الغيبة، فاصطلح الإخوة على أن نصطلح إشارة باليد بدون صوت حتى ينتبه الآخرون فيشيرون لينتبه المتكلم فيسكت، فإن لم يسكت واستمر في غيبته نصدر أصواتا يعني تنبهه غيبة غيبة ويكون معها شيء من الطرافة والضحك. رأيتم هذه القضية الطريقة أو غيرها مما ممكن أن يطرحه الإخوة وأخوات الكرام من يستمعون إلينا واصطلحوا عليه، هل يعتبر من الأساليب التي ربما تدفع وتدرع الغيبة في مجالسنا؟
على العموم هذه الشريعة قد جاءت بقاعدة وهي الترغيب في قطع الغيبة، جاءت بنصيحة المغتاب، فأي وسيلة اتخذت إذا لم يظن أن الوسيلة لها خاصية وميزة تمتاز بها على غيرها من الوسائل فحينئذ هي وسائل مشروعة وجائزة ولا حرج على الناس فيها. أنبه هنا أيضا إلى مسألة متعلقة بالغيبة، وهي أنه قد يوجد في بعض المجتمعات يقولون من اغتاب يدفع 10 ريالات، وبالتالي يوقفون بعض الناس عن مثل هذه الغيبة.
طيب اللي يمدح ما كم يأخذ فلوس الشيخ؟
لكن مثل هذا ليس من الأمور التي تشرع، يعني هذه عقوبة مالية ليست لأفراد الناس أن يقرروها،
ما يجوز.
أيضا فيه شيء آخر وهو أن بعض الناس عندما يكون بينه وبين أهله أشياء خاصة يذيعها وينشرها، وهذا أيضا من أنواع الغيبة، لأن صاحب العلاقة وصاحب الموضوع هذا لا يريد أن يتكلم به عند الآخرين. كذلك أيضا بعض الناس قد يتحدث في المجلس بحديث يتبسط مع فلان ولا يريده أن ينقل، فمن الغيبة أن تنقل حديثه وهو أن تعلم أنه لا يرضى بنقل ذلك الحديث، لذلك ورد في الخبر المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. هكذا أيضا
التسجيل الصوتي أحيانا إنسان يتكلم بكلمات في مجلس فيسجل صوته أو صورته مع صوته وهو لا يريد،
يعني هذا نقل الحديث أيضا، وهذا شيء نريد أن نفرق بين النميمة وبين الغيبة. النميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، فلان يقول فيك كذا وفلان يسبك وفلان يقتح فيك، هذا نميمة. وهي من عظائم الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، في لفظ قتات يعني نمام، وهذا من أكبر إثما من الغيبة، لأنه يؤدي إلى إغار الصدور وإفسادها. كذلك من الأمور التي يعني نحذر منها أن يتكلم الإنسان بمعايب بعض الموظفين أو الأشخاص، فلان ضيق العطن، فلان شديد على موظفينه، فلان سيء الأخلاق مع المراجعين، كل هذا من أنواع الغيبة التي على الناس أن يحذروا منها وأن يتكلموا فيها.
نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الغيبة جميعا، رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن يعني أيضا يجنبنا مساخط الله جل في علاه. أنتقل إلى أسئلة تويتر أبدأ بها ريثما يهيئ الإخوة بعد الاتصالات. هذا أخي رضا يقول والدي يعمل موظفا في، أنا لا أسميه، قال ويعيرونهم حواسب،
يعيرونهم
حواسب جمع حاسب، فهل أستطيع استعمال الحاسب في أعمال شخصية في المنزل علما أنها لا تكلف تلك الجهة لا كهرباء ولا شيء آخر؟
يعني هذه العارية إن كانت مقيدة بعمل يتعلق باهتمامات الجهة المختصة، قال خذ هذا الحاسب لا تستعمله إلا فيما يتعلق بأعمالنا، حينئذ لا يحق لهم أن يستعملوها إلا في ذلك العمل. وأما إذا قيل هذا الحاسب لك تستعمله 3 سنوات ولم يقيدوه بشيء، فحينئذ لا حرج عليهم في استعمالها. قد يقول كما ذكر السائل لا ضرر عليهم في ذلك، نقول بل عليهم ضرر، استعمال مثل هذه الحواسب قد يعرضها للتلف، يعرضها إلى التأثر بالتيار الكهربائي، يعرضها إلى شيء من الفيروسات أو شيء مما يؤثر على أداء الجهاز، ومن ثم نقول لابد من استئذان الجهة التي منحت مثل هذا الجهاز أو أعارت هذا الجهاز.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا السائلة الكريمة تقول هل الإفرازات الصفراء والشفافة التي أجلكم الله مشاهدين ومشاهدات لا تنقطع دائمة تعتبر مثل الحدث الدائم كسلس البولي ونحوه، ماذا من حيث الوضوء؟
الإفرازات على نوعين، ما يخرج من الفرج هذه نجسة وتصبح من الحدث الدائم، وإذا كانت مستمرة فإنه يجزئ المرأة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتفعل في أثناء الوقت ما أرادت. والنوع الثاني ما يخرج من غير القبل، كما لو كانت هناك رطوبات تخرج من أفخاذها أو من شيء غير الفرج، فحينئذ لا تعتبر نجسة ولا تنقض الوضوء.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. الاتصالات إخوان. طيب معنا الكريم أستاذي الكريم أخي أبو أويس من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خيرا، الذي يريد الدخول في الإسلام هل نأمره بالنقض الشهادتين والاختسال؟ الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع، الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع يا شيخ، هل يجوز له أن ينطق بالشهادتين في المسجد أو في بيته؟ هل لا بأس بإنطاقها في بيته؟ أما السؤال الشطر الثاني من السؤال جزاكم الله خيرا، بعض العلماء يقولون الاغتسال عندما يغتسل الإنسان عند بالجنابة والحيض ويتوضأ وضوءه للصلاة لا يعيد الوضوء، إنه لقد توضأ عند اغتساله. أما الذي ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام هل نعيده بالوضوء عند اغتساله لكي يؤدي الصلوات؟ أما السؤال الثاني جزاكم الله خيرا، يا شيخ والله عندنا إشكال في بعض المرات، يقول العلماء لا بأس برمي الأوراق والأكياس والكتب التي فيها اللغة العربية، بعض المرات نشتري هكذا أكياس فماذا نفعل؟ بعض المرات يقع عندنا إحراج هل نرميها؟ لكن الإشكال في ذلك بعض المرات تكون اسم الشركة مكتوب فيها محمد أو مكتوب فيها معاذ، هذه أسماء للصحابة لكن ليس مكتوب
أخي أمامها. أخي عمر أنا. أخي عمر. نعم. يبدو أنك عمر، لست عمر
أبوي؟ نعم
أنت عمر أليس كذلك؟
نعم نعم نعم.
أهلا بك أخي عمر، أنا اشتقت لصوتك منذ مدى ما أسمعك. شكرا لك، شكرا لأسئلتك، سيجيب شيخ
عندي سؤال أخير جزاك الله خير.
بإجمال الأذن الوقت يمضي.
يا شيخ بعض العلماء يقولون الشاب يجوز له أن يجوز الشاب لا يجوز له أن يحلق الشارب كله. ما العلة في ذلك جزاكم الله خيرا؟
سمعت. طيب شكرا لك أخي عمر. أبا أويس يبدو أن ابنه الأكبر أويس الله يصلح ويصلح باقي ذرية وزارة المسلمين معنا متصلون أيضا الأخت الكريمة آلاء من السعودية تفضلي.
معكم آلاء
معذرة أختي أم آلاء من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اعتمرت وكنت أرسل النقاب كنت أعلم أنه محظور لكن ما كنت عارفة بإيش أغطي فهل علي خير؟
طيب سؤال آخر.
شكرا جزيلا.
تعلمين بأنه محظور قبل العمرة؟ مضت. شكرا لك. طيب أرجو أن يكون الأخير أخي عبد العزيز من الجزائر أطلت على شيخي كثيرا.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ أتمنى منك أن تجيبني مباشرة وإلا فعل المقدم أن يكتبه حرفيا.
طيب
يا شيخ أنا أعمل بشهادة جامعية كنت قد غششت في مرحلتيها الثانوية والجامعية غشا كثيرا وأنا أعمل بهذه الشهادة وأنا أتقن عملي وأنا نادم على ما فعلت فما حكم راتبي والحال ما ذكرت وماذا يجب علي أن أفعل؟
طيب
المفهوم أعيد
لك سؤال له شيخ. طيب أخي عبد العزيز كتبته بنصه سيجيب الشيخ بالتفصيل. شكرا لك.
أحسن الله
كثر الله من أمثالك. شكرا لك شكرا لورعك.
قال الله من أمثاله
لا أمثالها الآن على توبته وأوبته وقلل من أمثاله قبلا. أعود إلى أسئلة السائلين. أذنتم هذا أبو أويس أخي عمر من الجزائر الذي يتحفنا باتصال بينه وبينها أخرى يسأل عن الداخل الإسلام والتعامل معه.
جاء في حديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم فانطلق إلى أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى بعض نخيل المدينة فاغتسل ثم عاد فنطق بالشهادتين. وورد في حديث عاصم ما يدل على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لما أراد الدخول في دين الإسلام. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في حكم الاغتسال بالنسبة لمريد الدخول في الإسلام. ففي مذهب أحمد ومالك أنه يجب عليه الاغتسال لهذه الأحاديث وعند أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الاغتسال وعند الإمام الشافعي يجب إذا كان هناك سبب ناقض لسبب لإيجاب الاغتسال من جنابة أو غيرها قبل دخوله في الإسلام. ولعل القول الأول القائل بإيجاب الاغتسال على مريد الدخول في الإسلام أرجح الأقوال في هذه المسألة للحديثين السابقين.
الوضوء فيه
هل يجزئ هذا الاغتسال عن الوضوء؟ إذا قلنا بأن هذا اغتسال واجب وأنه لا تستباح الصلاة إلا به فحينئذ يجزئ عن الوضوء بشرط أن ينوي رفع الحدثين به أو أن ينوي استباحة الصلاة به. إذا نوى استباحة الصلاة بهذا الاغتسال يكفيه عن الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى.
يبدو لي سيكون اغتسال هنا على هيئة الكمال
حتى ولو كان على صفة الإجزاء فإن تجزي عن
الحمد لله.
الوضوء
في صفة الإجزاء هل يلزم من المضمضة والاستنشاق؟
نعم يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق لأن الفم والأنف من ظاهر البدن ولذلك لو وضع الإنسان فيها طعام وهو صائم لم يؤثر ذلك على صيامه وليست من داخل البدن وبالتالي يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق في اغتساله. نعم.
كأني به سأل عن الاختتان أو
لا ما سأل.
طيب إذن الاغتسال أنا كأني سمعته. السماع طبعا لك عليه لا بأس. يسأل عن نطق الشهادتين في المسجد في البيت.
النطق بالشهادتين هذا مظهر من مظاهر دخول الإنسان في دين الله، ولا يشترط أن يكون في المسجد، يجوز أن يكون في الطريق، يجوز أن يكون في البيت، يجوز أن يكون أثناء الذهاب الإياب، كل هذا مجزي ولا حرج عليه، لا يلزم أن يكون في المسجد. وأسلم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أسلم في بيوتهم وبعضهم في بيوت غيرهم وبعضهم في الطرقات وبعضهم في المسجد، وأسلموا ناس كثر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلزمهم أن يكون إسلامهم ونطقهم بالشهادتين في مكان دون مكان.
أحسن الله إليكم. في شأن نطق الشهادتين نرى اجتهاد من بعض إخوتنا ممن يباشرون حقيقة دعوة الجاليات إلى الإسلام، ربما اصطحبوا معهم هؤلاء الداخلين في الإسلام الجدد في عدة جوامع، في عدة خطب للجمعة، فيعمدون إلى إعطائهم الميكروفون أمام الناس فيشهرون إسلامهم، ويعيدون أيضا النطق بالشهادتين مرة أخرى فيقوم الناس يسلمون عليهم. هذا العمل الذي يكرر، ما التوجيه؟
نطقهم بالشهادتين يشعر بأنهم لم يسلموا إلى الآن، فهذا من نوع الكذب والتزوير في المقال، ومن ثم لا يجوز. لكن لو صدق وقال هذا فلان وفلان قد أسلم قبل أسبوع قبل أسبوعين ونطق بالشهادة في المكان الفلاني، هم إخوانكم هنئوهم، أو تصرفوا معهم بكذا مما يجيزه الشرع ويراغب فيه، فحينئذ لا حرج. أما أن يظهر بمظهر غير حقيقي كأنهم لم يسلموا إلا الآن فهذا من الكذب ولا يجوز.
بعض الناس ربما يسلم على يديه أحد العمالة أو أحد الناس فيذهب به إلى يطوف به في الأرض، يذهب إلى أحد ممن عرف بالدين إمام أو خطيب، هل يلزم أو أنه ينبهه إلى نطق الشهادة ثم ماذا يقول؟
نعم، هناك مسائل متعلقة بهذا قد تخفى على عامة الناس، فقد يذهب بها إلى من يختص بهذا أو من يكون له صفة رسمية يقوم بتسجيل إسلام الداخلين في الإسلام، ومن ثم يذهب بهم إليهم من أجل أن يعلموهم أحكام الله عز وجل، وأن يعلموهم ما يتعلق بدينهم. مرات يكون مثلا هذا العامل لا يعرف العربية، ومن يعمل عنده لا يعرف إلا العربية، فيذهب به إلى من يحسن لغته من أجل أن يعرفه بالواجب عليه شرعا، لأن الداخل في دين الله حديثا قد تخفى عليه بعض الواجبات الشرعية.
السلام عليكم. هسأل السؤال الثاني عن رمي الأوراق والتي فيها اسم الله.
ما كان فيه اسم الله فعلى الإنسان أن يحترمه وأن يعرف مكانته،
اسم محمد طيب،
وبالتالي لا يلقيه في الأماكن القذرة أو مواطن النجاسات والقاذورات، وإنما يحترم أسماء الله عز وجل، وهذا خاص بأسماء الله عز وجل، ما أسماء الصحابة وأسماء الأنبياء فلا يدخل في هذا الحكم.
معذرة، سؤاله الثالث لم أستبنه، كان معي الأخ الكريم المخرج في حديث تكلم عن الشاب، ما أدري
يسأل عن الشارب،
الشارب السماع اليوم مضروب، تفضل يا شيخ.
هو يقول بأنه في مذهب الإمام مالك المنع من حلق الشارب بالكلية، قال مالك بأن هذا مثلة،
اللي هو حلق بالموس،
حلق الشارب، قال الإمام مالك هذا مثلة ومنع منه، وجمهور أهل العلم على أن حلق الشارب جائز وأن لا حرج فيه لعدم ورود الدليل الذي يمنع منه. وأما بالنسبة للسنة فقد ورد في الحديث أحف الشوارب، بعضهم قال من الحف وهو القطع والجز، لذلك استحب بعض الفقهاء أخذه بالكلية، وبعضهم قال من وضع حافة له، وبالتالي يراد به القص، ولعل هذا القول أظهر القولين لأنه هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالسنة في هذا الباب ليست في حلق الشارب وإنما هي في قصه. نعم،
رأيتم لو قصة على هيئة واحدة بطول واحد سنتين أو ثلاثة كما في آلات الحلاقة، لا بأس
سنتين.
يعني يحلق سنتي واحد ولا سنتين، المهم يكون له شعر
سنتي طويل
ملي عفوا لا سنتي طويل فعلا. طيب لا بأس به،
جائز لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. أم لا من السعودية تسأل عن عمرتها، وهذا سؤال مهم ترى صاحب فضيلة. بعض الأخوات حال الإحرام تتذكر أن النقاب لا يجوز لبسه وليس عليه إلا نقاب، كيف تصنع؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، المراد بالنقاب ما يكون غطاء للوجه ويكون فيه نقب وخرق أمام العينين، فهذا الذي تمنع منه المحرمة. أما تغطية وجه المرأة بسادل فهذا جائز ولا حرج فيه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنا في الإحرام فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها فإذا جاوزونا كشفنا، فدل هذا على أن ستر الوجه بالسادل جائز ولا حرج فيه، ولو ضرب الوجه أو ضرب الأنف لا حرج فيه، وإنما الممنوع منه لبس النقاب، والمراد بالنقاب هو ما فيه نقب وثقب أمام العين. المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب، لكنه يجوز لها أن تغطي وجهها بسادل. إذا قدر أنها نسيت النقاب على وجهها
كيف تصنع؟
ثم بعد ذلك لما دخلت في الإحرام تذكرت أن عليها النقاب، حينئذ تقلب هذا النقاب بحيث تكون هذه الثقوب والنقب الذي أمام العينين في مكان آخر غير الوجه، لا يكون أمام الوجه.
أحسن الله إليكم، شكر الله عليكم.
وهنا أنبه إلى أن قول الفقهاء إحرام المرأة في وجهها ويديها يعنون به أنها لا تلبس مخيطا في هذين الموطئين، فإحرام المرأة في كفيها بمعنى أنها لا تلبس الدسوس والقفازات، لماذا؟ لأنها لا تلبس المخيط في اليدين، إنما تغطي يديها بسادل مثل طرف عباءتها الجلباب أو نحو ذلك، إذا كان عندها جانب غطت يديها، ولكنها لا تلبس فيه ما يكون مغطيا لليدين على جهة المخيط.
بعض النقابات الحديثة نرى أن عليها، طبعا هي عبارة عن نقب أو فتحات أو كذا أو فتحة فيها على عدة تصاميم، يكون عليها مثل الغطاء، ويكون الغطاء ربما يعني،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة سواء كان النقاب لوحده
أو معه
أو كان النقاب معه لباس آخر.
الحمد لله.
لو جاءتنا امرأة لبست قفازات وفوق القفازات غطت يديها بعباءتها نقول ما يجزي.
صحيح.
كذلك لو جاءنا رجل لبس السراويل ولبس الفنيلة ولبس فوقه ملابس الإحرام يجزي؟ نقول ما يصح منه هذا،
لابد أن لا يباشر البدن.
نعم.
طيب في شأن النقاب أختم بهذا السؤال ثم ننتقل إلى سؤال أخي عبد العزيز الذي أريد أن نقف معه. المرأة المسلمة إذا بدأت في العمرة وتنبهت إلى النقاب في وسطها في أواخرها وقلبت، هل عليها شيء النقاب؟
نعم، هذا أيضا سؤال للأخت. كان إذا لبست المرأة النقاب ناسية أو جاهلة ليس عليها شيء، إذا لبسته متعمدة وأبقته وهي متعمدة أن هذا يتعارض مع الإحرام فعليها شيئان، الأول الإثم، والإنسان جاي المكة يدور الأجر ما يدور الإثم، والثاني عليها كفارة، عليها فدية أذى، تخير فيه بين ثلاثة أشياء، إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في مكة لمساكينها.
أحسن الله عليكم. وفدية الأذى يبدو لي لفعل المحظورات ما عدا الجماع وما عدا قتل الصيد.
نعم، والمباشرة أيضا،
المباشرة غير الجماعة. طيب عبد العزيز من الجزائر، ربما نختم بالدقائق، بقي ثلاث دقائق ونصف تقريبا عن الختام. من هو في حاله من إخواتنا وأخواتنا الكرام الغيورين التائبين المنيبين يعملون في أعمال هم من يعني ممن يتقن عمله ويقوم به على وجه الأكمل، إنما تأهل له بشهادة ثانوي وجامعية غش فيها غشا يعني مبالغا فيه، واعتمد على الغش حقيقة في النجاح.
أولا الغش في الامتحان هذا من المحرمات، لأنه كذب وتزوير وتشبع للإنسان بما لم يعطى، فحينئذ هو من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها.
ولو كان يقول أنا عقليتي أنا أفهم، لكن أنا أغش لأجل استذكار، لأجل ولا فهم المادة.
أرجو أن لا تكون قد وقعت في ذلك.
لا لا لا، أنا أستغفر الله، لكن لو صرت الله يعفو عني.
الشيء الآخر أن الإنسان إذا وقع في هذا الذنب عليه أن يتداركه. كيف يتداركه؟ بمراجعة المقررات التي غش فيها وزور حتى يتقنها. مثال ذلك، كان في آخر مستوى قد غش في مقرر البلاغة،
أيوة،
حينئذ يرجع إلى مقرر البلاغة ويتقنه ويضبطه، بحيث يعرف من نفسه أنه مؤهل لتجاوز هذا المقرر،
أيوة،
بالتالي يكون حصلت عنده الأهلية التي يتطلبها هذا العمل الذي التحق به.
نعم. واللي غش في الثانوي والجامعة يمر على
يمر المواد كلها.
وإذا ما بدأ يا شيخ التوبة لا تجب يا شيخ؟
يجب عليه أن يبرئ ذمته.
أليس هناك يعني نظرة في شأن العمل إذا كان له صلة بدراسته أم لم يكن له صلة؟
هم اشترطوا الشهادة الفلانية، بمعنى أنهم اشترطوا أن يتجاوز المقررات الموجودة في هذه المرحلة التي يتطلبها الحصول على هذه الشهادة، وبالتالي على الإنسان أن يبرئ ذمته بمراجعة هذه المقررات، وهذا يزيد من مهارته ويزيد من قدرته، ولا ينقص الشيء عند الله عز وجل، بل يعوضه ما فاته من الأجر والثواب في مذاكرة هذه المقررات. وبالتالي يعني لا حرج على الإنسان ولو أخذ منه وقتا طويلا.
الحمد لله.
قيمة الإنسان أن يستدرك ما فوته من أمور الله أعلم بها.
هذه أم الحارث معنا دقائق إخوان، يلا. هذه الأم الحارث تحتاج إلى بيان. سؤالها غيورة، تقول اكتشفت أنها لا، هذه سؤال آخر معذرة. تقول امرأة اكتشفت أنها تقرأ التحيات التشهد خطأ منذ سنوات، وهي الآن تضع ورقة أمامها تقرأ منها اللفظ الصحيح، هل يجوز فعلها؟ ما التوجيه؟
عندنا شيئان، الأول استخدام الأوراق في أوراد الصلاة التي لا يحفظها الإنسان، فهذا جائز ولا حرج فيه،
ويقرأ من الورقة
وهو
في الصلاة
لا تبرأ ذمته إلا بهذه الأوراد، وهذه الأوراد لم يستطع حفظها، فوجب عليه أن يقرأها من ورقة وغيرها. ومثل هذا من كان لا يحسن العربية، دخل مسلما حديثا ما استطاع أن يحفظ الفاتحة، كتبت له الفاتحة بين يديه بحيث كلما وقف قرأ هذه السورة ليتمكن من تصحيح الصلاة، فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يلحق الإنسان به ملامة. السؤال الجزء الثاني من السؤال ما يتعلق بالأمور الفائتة التي لم تحسن فيها قراءة فاتحة أو قراءة تحيات أو غيرها من أركان الصلاة وواجباته، فهذا إذا ذكره الإنسان في نفس الوقت وعرفه في نفس الوقت فإنه يعيد. مثال ذلك، صلى الظهر بعد ربع ساعة بين له أن التحيات التي يقرأها ليست على الصفة الشرعية، وجب عليه أن يعيد صلاة الظهر. وأما بالنسبة للصلوات الأخرى التي قبل هذا الوقت، فالصواب من قول أهل العلم أنه لا يجب عليه إعادتها، ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، فقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وحينئذ طالبه بقضاء صلاة الوقت ولم يقضه بقضاء الأوقات السابقة، فكأنه عفى عنه من أجل جهله، وبالتالي نطالبه بقضاء صلاة الوقت الحاضر ولا نطالبه بقضاء صلوات الوقت الماضي.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل أو وصلنا حقيقة إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. منبه من أرسل إلينا أسئلة لا تختص بالأمور الفقهية البحتة إنما لها شأن وتعلق بالسياسة الشرعية وحيلهم كرما منهم إلى برنامج شرعة ومنهاج مغرب كل جمعة. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا في عليائه وأدعوه جل في علاه أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية تترى مع ضيفي البرنامج ومضيفه صاحب معالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكرا الله
لك. أجزل الله لك الثواب وأعظم الله لك الأجر وجعل الله عاقبتك عاقبة المتقين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني من المخرج والفنيين وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما أسأله سبحانه لكل من شاهدنا التوفيق لخير الدنيا والآخرة. اللهم أدخل السرور على قلوبهم وأبعد عنهم الهموم والأحزان، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين عليه الصلاة والسلام. بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذا اللقاء من أحلى اللقاءات من برنامجكم يستفتونك. في ختامه هذه رق تحايا فريق العمل لمن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم العلماء
ورثوا
الكتاب بهم